بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله تعالى. في هذه الدقائق المعدودة سوف نقف وقفات بإذن الله تعالى مع أمر مهم لا غنى للعبد عنه. هذا الأمر نمارسه ولا نعرف فقهه، ونتعامل معه ولا نعرف كيف نزداد منه. هذا الأمر هو متعلق بهذا القلب، والقلب كما هو في الحياة الجسدية إذا مرض أو كسل مرض الجسد معه، وتعطلت كثير من منافع هذا الجسد حينما يعطل القلب أو يناله ضرر أو تنزل به آفة. فحينما تنقص وظائف القلب يتبعها وظائف الجسد، فتجد أن الجسد لا يستطيع أن يقوم بالمهمة التي يتمناها صاحبه منها، لأن هذا القلب قد حصل له شيء من العطب أو شيء من المرض فجعله لا يستطيع، ممكن لا يستطيع التنفس، لا يستطيع الحركة، تكثر فيه السوائل إلى آخره من أعراض مرض القلب البدني. في المقابل هذا القلب له أثر على الروح، وله أثر على حقيقة التقرب إلى الله جل وعلا. والله تعالى قد بين أن كتابه الذي أنزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم سماه الله تعالى روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ولا حياة للجسد بدون الروح، فكذلك لا حياة للقلب بدون هذا الروح الذي هو كتاب الله جل وعلا. والإنسان يتقرب إلى الله تعالى بأعمال المشهورة، أعمال البدن واللسان، فأنت تصلي وهذه الصلاة تجمع أعمال البدن واللسان، تركع وترفع وتسجد وتستوي ثم تقوم، ويتبع هذه الحركات البدنية حركات باللسان، فتكبر وتقرأ وتسبح وتحمد وتستغفر، ثم تقرأ وتسلم على عباد الله الصالحين إلى آخره مما يتعلق بأمر الصلاة. فالصلاة جمعت بين الأعمال البدنية والأعمال أعمال البدن وأعمال اللسان، إلا أن لب هذه الصلاة متعلق بأمر أكبر من ذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينصرف أحدكم من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها، ومنهم من تلف صلاته كما يلف ثوب الخلق فتضرب في قفاه. ما السبب؟ مع انه ركع ورفع وسجد وسبح وقرا، السبب ان القلب لم يكن حاضرا في هذه الصلاه. فاذا العمل الثالث هو عمل القلب، وهو ما سوف نتعرض له بإذن الله تعالى في يوماتي، في هذه الجلسة والبركة إن شاء الله. أعمال القلوب أيها الأحبة، بين الله تعالى أن هذا القرآن أنزل، فإذا لم تستمد القلوب منه فإن الله تعالى قد وصفها بأن عليها أقفال لا تستطيع أن تنفتح فتفهم كلام الله جل وعلا ما تستفيد منه. أعمال القلوب أيها الأحبة من أهم ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا. طيب ما هي أعمال؟ ما هي أعمال؟ نحن نعرف الذكر بأنواعه وقراءة القرآن، الأمر بالمعروف باللسان والدعوة إلى الله وإصلاح ذات البين والكلام الطيب والسلام، كل هذه من أعمال ماذا؟ من أعمال اللسان. ونعلم من أعمال البدن الصيام، نكف عن الأكل والشراب والحج، ونذهب إلى عرفة ونبات في مزدلفة ونبات في ليالي منى ونرمي الجمار، كلها أعمال بدن. لكن أعمال القلوب نريد أن نحكي شيء من صور أعمال القلوب. أعمال القلوب عليها المدار التوكل، تفويض الأمر إلى الله مع بذل الأسباب الذي هو التوكل، حقيقة المراقبة لله جل وعلا، تعلم أن الله تعالى مطلع عليك في كل وقت. قال فسأله عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وغيرها من أعمال القلوب التي تجد أن حياتك كلها مرتبطة. ما الذي يحملك على أن تستيقظ لصلاة الفجر وأنت في لذة نومك وفي جميل راحتك ثم تنهض من الفراش لتجيب حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم؟ إنها المراقبة، إنها الخشية، تعظيم الله جل وعلا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ الوقار أين يكون؟ يكون في القلب. نوح عليه الصلاة والسلام لما نصح قومه ودعاهم إلى توحيد الله جل وعلا وإجلاله وتعظيمه، فلما لم يستجيبوا له وكاد أن ييأس منه بعضهم قال ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ قال ابن عباس عظمه، ما لكم لا ترجون لله عظمه؟ لماذا لا تعظمون هذا الرب الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف؟ أين التعظيم لله جل وعلا؟ السورة التي قرأها الإمام قبل قليل جزاه الله خيرا، سورة قريش، حينما امتن الله تعالى على أهل مكة بقوله أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، النتيجة ما هي؟ أين التعظيم؟ أين التعظيم لإيلاف قريش؟ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يجبى إليكم ثمرات الصيف وثمرات الشتاء في رحلات ما بين الجنوب وما بين الشمال، ما بين اليمن وما بين الشام، وتأتيكم خيرات تلك البلاد، النتيجة ثم أنتم لا تعظمون الله. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تعظيم الله جل وعلا، إجلال الله جل وعلا، هذه أعمال القلوب، أعمال القلوب. لذلك لما جاء ثلاثة من النفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته صلى الله عليه وسلم، يسألون أزواجه عن عبادته، فأجابوه فكأنهم تقالوها قليلا. فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنا، وقال الآخر وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء. علم النبي صلى الله عليه وسلم بحال أولئك وما سمعوا وما قالوا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في إشارة إلى أعمال القلوب؟ أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أخشاكم لله وأتقاكم له، وأنام وأقوم، أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. ثم ومن رغب عن سنتي فليس مني. أعمال القلوب، أعمال القلوب التي هي تحركك إلى تقوى الله جل وعلا وجلاله، إلى تقوى الله جل وعلا وجلاله، محبة الله جل وعلا. أين محبة الله تعالى في قلبك؟ الدعاوى سهلة، كل منا يقول أنا أحب الله جل وعلا، وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الدعوة تحتاج إلى إثبات. تزعم أنك تحب الله جل وعلا ثم تعصيه، تخالف أمره، لا تعمل بما أوجب الله تعالى عليه، هل هذه محبة؟ ولله المثل الأعلى، لو أن ابنا قال أنا أحب والدي وأجل والدي وأعظم والدي، ثم يأمره والده فلا يأتمر بأمره وينهاه ولا يجتنب نهيه، هل هذا محب ولا مدعي؟ بلا شك أنه مدعي. إذا أنت أين محبتك من الله جل وعلا؟ الله تعالى عاد على كفار قريش أنهم إذا احتاجوا إليه فزعوا إليه، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. هنا الإشكالية، هنا الإشكالية. فأنت حينما تتعامل مع الرب جل وعلا بمعاملة مادية يعطيك تقبل، يمنع عنك تحجم، فأنت هنا على سبيل جادة خطيرة وعرة، يجب عليك أن تفيق لنفسك وأن تنتبه لحالك. أيها الأحبة، إذا لم تعتني بقلبك، إذا لم تعتني بقلبك وتعمل بأعمال القلوب وتسعى إلى تقوية الإيمان بقلبك، فاعلم أنك على جادة خطر. النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بإصلاح القلب، فكان يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. وكان يقول: اللهم نق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وكان يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. وكان يكثر من قوله عليه الصلاة والسلام من دعائه لربه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإصلاح القلب من أهم الأمور. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بن بشير الطويل رضي الله عنه: إن الحلال بين والحرام بين، إلى أن قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب: كما إن علم النبوة من الإيمان والقرآن، وما يتبع ذلك من الفقه والحديث وأعمال القلوب، إنما خرجت من الأمصار التي يسكنها جمهور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبين هذا رحمه الله تعالى ليوضح أن أعمال القلوب والتعلق بالله جل وعلا مقامه ومقام تعلمه إنما هو عن السلف لا عن الخلف. لا يكون أعمال القلوب بدعاوى ومحدثات ودروشات يدعي بها أصحابها أنهم يصلون إلى الله تعالى عن طريق قلوبهم وهم بعيدون عن الله جل وعلا. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كلام له طويل، يقول: فمن رزق قلبا سليما من هذه الأمراض المحرمة، يعني الحسد والرياء والعجب، ومن لم يسلم وتمكن من تطهير قلبه بغير تعلم العلم المذكور وجب تطهير قلبه، وإن لم يتمكن إلا بتعلم وجب عليه أن يتعلم أعمال القلوب. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: والواجب في العمل معرفة موافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة الاختيارية للشرع أمرا
وإباحة. والواجب في الترك معرفة موافقة الكف والسكون لمرضات الله. وقال: فمن الدعوة إلى ما يحيي القلب ويسدده قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالذي أنزله الله تعالى من وحيه على رسوله صلى الله عليه وسلم به حياة القلوب. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في قوله تعالى: لما يحييكم، هذا وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه، وبيان لفائدته وحكمته. فإن حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على الدوام. وقال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى تكون في القلب والجوارح. طيب، ما هي الأسباب التي يحسن بنا أن نعملها من أجل أن نحيي الإمامة في قلوبنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الذي حسنه الألباني وغيره، قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني يبلى ويقدم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. كم مرة أنت سألت الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلبك؟ كم مرة التفت إلى قول الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة يؤته منها؟ كم مرة سألت الله تعالى أن يجعلك من أهل حق الآخرة؟ كم مرة استعذت بالله من فتنة الصدر حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة الصدر؟ كم مرة اهتممت بقلبك وسألت الله تعالى أن يحييه وأن يكون مليئا بخشيته ومراقبته؟ من الأسباب أولا ذكر الله جل وعلا. يقول عثمان رضي الله عنه ويروى عن الحسن البصري: الألسن مغاريف القلوب. القلوب قدور، والذي يغرف ما في القلب يخرج ما في القلب هي الألسن. فكلما رأيت الإنسان يكثر من ذكر الله جل وعلا فاعلم أن قلبه معلق بالله جل وعلا. وكلما نقص كلما نقص. وكلما رأيت الإنسان متعلق بكتاب الله جل وعلا فاعلم أن هذا القرآن متمكن من قلبه، وأن الذي تكلم به جل وعلا له مكانة في قلبه متربع على عرش قلبه. أول الأعمال التي تعينك على حياة قلبك ذكر الله جل وعلا، الذكر الشرعي الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره: الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الذكر الذي أوصى أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: يا محمد أبلغ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة نعام وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الذكر المتنوع بأي نوع من أنواع قراءة القرآن أفضل أنواع الذكر. فما تقرب متقرب إلى الله جل وعلا بذكره بمثل تلاوة كتابه. كثرة قراءة القرآن، الإدمان في قراءة القرآن. وهنا وقفة. يظن البعض أن يعني قد يقول الإنسان: أنا مشغول، يعمل في محل أو موظف، وهذه الوظيفة طويلة، الصباح إلى الظهر، من العصر إلى الساعة 11 من الليل، ثم يرجع مجهد ولا يستطيع. طيب كيف أنا أقرأ القرآن؟ أنا ما عندي وقت، أنا في الدكة ما أقدر أقرأ، أو في مكتبي لا أستطيع أن أقرأ. نقول: قراءة القرآن أيها الحبيب ليس مقتضاها أن تمسك المصحف وتقرأ فيه فقط، وإنما أن تقرأ ما معك. كم تحفظ؟ تحفظ الفاتحة، تحفظ أواخر القرآن، تحفظ سورة معينة من القرآن. رتب ما تحفظ، رتب ما تحفظ، تحفظ جزء عما، رتب جزء عما 5-6-7 مرات في اليوم. تحفظ سورة البقرة، ردد سورة البقرة. تحفظ ياسين، ردد ياسين. أي شيء تحفظه من هذا الكتاب. طيب ما الدليل على هذا؟ الدليل أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يصوم ولا يفطر ويقرأ القرآن في كل ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في كل عشر. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في كل سبع. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 3. ولم يفقه من قرأه في أقل من 3. الحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في تلك الحادثة كان يقرأ القرآن في الحديث كل ليلة. ما المقصود يقرأ القرآن؟ القرآن لم يكتمل نزوله في ذلك الوقت، لم يكتمل نزوله، كان ما زال ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقرأ ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في وقته. فأنت الآن تقرأ ما معك من القرآن يا أخي الكريم، ثم المحصلة التي تريد أن تصل إليها موجودة فيما تقرأه: حياة القلب، التعظيم لله جل وعلا، معرفة قدر كلام الله جل وعلا، ثم الأجر المترتب على ذلك. فأنت لك بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، حسنة بعشرة أمثالها. وهذا يحصل لك لو تكرر أي سورة من القرآن. من المعتاد أن جميع المسلمين يحفظون سورة الفاتحة، ويعظم سورة في القرآن وأجل سورة في القرآن، ومع ذلك أنت حينما تكرر الفاتحة لك بكل حرف حسنة، لك بكل حرف حسنة. فالمقصود لا تنقطع من قراءة القرآن، اقرأ ما معك. إن استطعت أن تجعل لك وردا يوميا تقرأ من المصحف وتنتظم فهذا نور على نور، لكن لا أقل من أن يترطب لسانك في قراءة القرآن في كل يوم من هذا الكتاب العظيم. تنوع أنواع الذكر: استغفار، تسبيح، تحميد، تكبير، الحوقلة، الحسبلة، الحمدلة، وهكذا. أن تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. أن تكثر من ذكر الله جل وعلا ولا تقل. تنوع: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم وبحمده. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في الضحى قال بعدها: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة في صلاة الضحى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل يوم، في كل يوم يصبح على ابن آدم، في على كل ابن آدم 360، في كل ابن آدم 360 سلامة، 360 مفصل، هذا المشهور 360 عظم على كل سلامة صدقة. تحتاج أن تتصدق ب 360 في اليوم حتى تؤدي شكر هذه المفاصل. كيف تتحرك؟ كيف لو شاء الله تعالى لجعلها لا تتحرك صلبة، ولكن أنت تحركها وتحرك أكتافك وتخضع وترفع وهكذا. هذه تحتاج إلى شكر. انظر أنت بس حينما يتصلب ظهرك من عمل تشتد عليك عضلة، انظر إلى عظيم افتقارك إلى الله جل وعلا من هذا. هذا يحتاج إلى شكر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم على كل مفصل صدقة تتصدق بها 360. تخيل لو أن التكليف كان على كل صدقة ريال أو نص ريال أو ربع ريال، كم سوف نتصدق اليوم؟ لو كان التكليف لو ربع ريال على كل مفصل نشكر الله تعالى، كم ربع في 360 كم يصير؟ 90 آس كم يصير؟ تقريبا 90 ريال، لا 90 ريالا في كل يوم تتصدق به، لا نطيق، لا نطيق. ولكن الله تعالى وضع عنا إسرنا والأغلال التي كانت عليها، فكان أن الله تعالى عوض على ذلك، قال بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم يجزي عن ذلك كله ركعتين تركعهما في الضحى، تركع ركعتين في الضحى حصل لك شكر هذه المفاصل. فذكر الله جل وعلا من أهم الأمور التي تحيي القلب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. والذكر بالنسبة للقلب كالماء للسمك، فإذا أخرج السمك من الماء هلك، فكذلك إذا خلي القلب من ذكر الله جل وعلا هلك، نسأل الله العافية والسلامة. ثم اسمع لهذا الحديث الذي أخرجه ابن نعيم في الحلية وابن عدي وحسن إسناد الألباني في سلسلة الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، فليقرأ في المصحف. إذا أحببت أن تكون ممن يحب الله ورسوله فعليك أن تقرأ من المصحف. ثم أن الذكر يتعلق بقضية الإخلاص. في السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الخلوة حينما تخلو بربك جل وعلا فتذكره فتسقط منك دمعة برأسي بمقدار رأسي الذباب أكرمكم الله. أنت تحقر هذه الدمعة ولكنها من الله عظيم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عيناني لا تمسهما النار، عين لا تتحرش في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. من الأمور المهمة علو الهمة. إذا لم يكن عندك علو همة في حياة قلبك وأن ترقي قلبك إلى الملكوت الأعلى، فإنك سوف تعيش بين الحفر كما يقول العربي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وصاحب الهمة العالية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان والعمل الذي يقربه إلى الله ويدنيه من جواره. ويقول: مثل القلب مثل الطائر، كلما علا بعد عن الآفات، وكلما نزل احتوشته الآفات. القلب مثل الطائر، كلما علا وتعلق بالله جل وعلا ابتعد عن القدرات وابتعد عن الآفات، وكلما نزل كلما دنا احتوشته الآفات. وكان أيضا من الآفات أن يكون عرضا للاصطياد، كلما ارتفع الطير بعد عن أن ينال منه الصاد، لكن كلما قرب كلما كان عرضة لأن يصطاده مفترس من الحيوان أو صائد من الإنسان. من المعين على علو الهمة القدوة بصحبة أهل القلوب الحية، حضور مجالس الذكر، مجالس العلم تحيي القلوب، مثل مجالس الذكر التي تقوم لله الحمد والمنة في بيت الله الحرام وفي المساجد، هذه تحيي القلب. يكفيك أن الملائكة تحث أولئك الجالسين، وأن الملائكة تستغفر للجالسين، وأن الله تعالى في مقامه العلي الجليل سبحانه وبحمده يذكرهم في من عنده. هذا يحيي القلب، يحيي القلب. والإنسان إذا حضر في بيت من بيوت الله جل وعلا فهو في صلاة ما دام في مصلى، والملائكة تصلي عليه تدعو له وتستغفر له، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. هذا القلب، ينعش القلب، يجعل القلب متعلق بالله جل وعلا. والثاني الصحبة الحقيقية، حينما ترى إنسانا من الصالحين تجده ملازم للفرائض، مواظب على النوافل، مدمن لفرائض كتاب الله جل وعلا، بعيدا عن الغيبة والنميمة، سليم عفيف اللسان والبصر واليد، الزمه جالس، اطعم من طعامه واشرب من شرابه، كن معه محبة لله جل وعلا، لا خوف لا، وإنما محبة لله جل وعلا، صحبة وأخوة في الله جل وعلا. يجمعك معه بيت من بيوت الله، تأنس برؤياه وتستأنس إلى مجالسته وحظه على ذكر الله جل وعلا. إذا تجد أوضاع الوقت عليك بقراءة سير الصالحين، وخير سيرة تقرأ سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. اقرأ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في اليوم والليلة، انظر ماذا يصنع هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام في يومه وليلته، منذ أن يقوم من نومه ليذكر الله جل وعلا إلى أن يرجع إلى نومته، سوف تجد العجب من حبه لربه وتقربه إلى الله. قال يا رسول الله، قام حتى تفطرت قدماه، فقال لا يا رسول الله، إنك رجل قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كان يرحم نفسك شو. قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. انظر إلى مقام المحبة، إلى مقام المحبة، فأنت تصحى خير سيرة رجل وضعت أقدامه هذه ترى محمد صلى الله عليه وسلم، تقرأ في سير أصحابه رضوان الله تعالى عليهم لترى فيها العجب، سير السلف الصالح ترى كيف إقبالهم على الله جل وعلا. انظر مثلا مثال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ملأ اسمه الدنيا هذا الرجل محمد بن إدريس الشافعي القرشي، نشأ يتيما، توفي والده وهو صغير، ولد في اليمن، فلما خافت عليه أمه بعثته إلى مكة، فجاء إلى مكة استقر فيها، طلب العلم وعاشر العلماء وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ القرآن وابن سبع، وأذن له شيخه الأول أن يفتي وعمره 15 سنة. هذا الرجل الذي ملأ اسمه الدنيا وأصبح ركنا من أركان الفقه في الشريعة الإسلامية، ويتبع مذهبه ويتبع مذهبه اليوم ملايين بل مئات الملايين من البشر، توفي عمره كم؟ 50 سنة. 50 سنة كان صفي القلب رحيما رقيقا، أوتي من المناظرة لم يؤتها أحد، شديد الحجة، قوي بليغ اللسان، شاعر متمكن، فقيه. لما جاء الإمام أحمد وصاحبه الإمام أحمد بن محمد الشيباني مثله ركن من أركان الدين، لما جاء وصاحبه قيل له تصحب هذا الفتى الصغير وتترك شيوخ مكة، تترك شيوخ مكة؟ فقال الإمام أحمد كلمة مشهورة: إني أخشى إن فاتنا فقه هذا الغلام ألا تجده عند أحد غيره، ألا تجده عند أحد غيره. أعمال قلوبنا كالإمام الشافعي عجيبة عجيبة. صلى الفجر بوطن العشاء، صلى الفجر بوطن العشاء وهو يتقرب إلى الله جل وعلا. سير أولئك الصالحين التي تهدي القلوب، وقبلهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما في الحلل بن نعيم في وصفه أن في وجهه رضي الله تعالى عنه خطان أسودان من البكاء، مجرى الدموع تنزل في عينيه رضي الله تعالى عنه، وهو عمر الذي إذا سمعت قوته في الحق وشدته في الحق وشجاعته في الحق، ومع ذلك كان بكاء رقيقا. تحقيقا كان يصلي بالمسلمين فيقرأ بهم في الفجر سورة يوسف، حتى إذا بلغ إنما نشكو بثي وحزني إلى الله بكى حتى يرتد المسجد فلا يسمع له صوت رضي الله عنه لا يستطيع أن يكمل. عثمان الذي يقول فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو ربه، قال ذلك عثمان كان يقول القرآن بليلة، بليلة يقرأ القرآن عثمان رضي الله تعالى. القرآن بعدما اكتمل تنزيله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومات من كثرة حبه لهذا القرآن قتل رضي الله تعالى عنه والمصحف منشور بين يديه، قتل وهو يقرأ المصحف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول: الدنيا إليك عني إليك عني، فقد طلقتك ثلاثة، فقد طلقتك ثلاثة. علي رضي الله تعالى عنه الذي احتوجته هذه الفتن وصبر وثبت رضي الله تعالى عنه، أصابته الفتنة في القتال، أصابته الفتنة في الأتباع حينما اتبعه أولئك الذين أرادوا أن يحرفوا دين الله حتى أنهم وصلوا إلى تأليهه رضي الله تعالى عنه، فأضرب النار فأحرقهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. صبر حياة القلوب، كان يقوم الليل ويبكي رضوان الله تعالى عنه. لما قيل له علم أصحابه أنه سوف يقتل وأن المؤامرات تكاد حوله رضي الله تعالى عنه وأنه سوف يقتل، فقال له: ألا نبغي لك حارسا؟ رجال حارسا، قال: لا حارس مثل الأجل، خلاص إذا حضر الأجل ما يحتاج حارس، يعني إذا وصل الأجل على فراشي وإلا أنا أمشي وإلا أنا قاعد لا حارس مثل الأجل. صحبة أولئك القرآن، ثم المقام الأعلى بعد سيدي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله تعالى الذي يقول عنه عمر: والله ما علمت عملا لأبي بكر مثل سريرته، وإنه والله لسريرته خير من علانيته. إذا سريرة أبو بكر خير من علانيته، انظر في علانية أبي بكر الذي يريد بها وجه الله. لما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس، النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة فيقول عمر: والله لأسبقن أبا بكر هذا اليوم، لأسبقن أبا بكر هذا اليوم. فذهب عمر إلى ماله فقسم وقسم، الطعام نص والثياب نص والماء نص، فجاء بنصفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله هذا نصف مالي. فجاء أبو بكر قال: بما جئت يا أبو بكر؟ قال: أتيتك يا رسول الله بمالي كله. قال: فما أقضيت لأحدك؟ قال: الله ورسوله. قال عمر: فعلمت أني لا أسبق أبا بكر بعد اليوم. الذي يقول عنه عمر: فوالله لسريرته خير من علانيته. ابو بكر الذي من حبه وهو من اعمال القلوب لله ولرسوله، لما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويستريح في الغار فيضع راسه الشريف على فخذ ابي بكر، على فخذ ابي بكر رضي الله عنه مرتاحا نائما، ثم ياتي العقرب فينتظر وهو لا يتحرك مخافة أن يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما شعر به النبي صلى الله عليه وسلم إلا ودمعة تصب دمعة ألم من عين أبي بكر على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستبعد. قال: ما مالك يا أبي بكر؟ قال: نزغتني عقرب، لا يستطيع أن يخفي شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما قلت؟ قال: كرهت أن أوقظك يا رسول. هذا الحب الحقيقي والتصنع لا حب الأراجيز ولا حب القصائد، وإنما حب العمل والاتباع، الذي لما كان معه في مهاجره صلى الله عليه وسلم أبو بكر يمشي مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن شماله. لماذا؟ ليجعل ظله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس. كيف بنا اليوم ونحن نتجرع على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما ترى في أمر قبيح ترى من يحاول التصويت على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعل في التواصل مواقع التواصل تصويت على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت مع أو ضد؟ إلى هذا المقام وصلنا، إلى هذا الحديث صلى الله عليه وسلم. السلف رحمه الله تعالى كانوا يعملون بأعمال السر ويتقربون إلى الله جل وعلا بأعمال السر، فأنت اصحب سيرهم تحيا يحيا قلبك بهم رضوان الله تعالى عليك. عود نفسك على الخروج عن العادات التي تمارسها، هناك عادات التي تمارسها، عود نفسك أن تخرج عنها حتى ولو يعني عادات تعبدية. يعني مثلا أنت اعتدت على صلاة مثلا 7 ركعات في الليل، أو 5 ركعات، أو 9 ركعات، اجعلها 11، اجعل 7 9، 3 5. اعتدت مثلا على أنك تصوم 3 أيام من كل شهر، صوم 2 و5، صوم 2 و3 أيام، صوم 5 و3 أيام، صوم 2 والخميس، هكذا حتى يزداد الإيمان في قلبك وتتقرب إلى الله جل وعلا. وفي مناسبة الصيام احرص على أن يكون لك من كل شهر 3 أيام تصوم. إن تيسرت أن تكون الأيام البيض فذلك فضل الله عليك، فإن لم يكن فلا أقل من 2 و5 و2 و5 مثلا، وإلا أي 3 أيام من الشهر، وإلا أي 3 أيام من الشهر، ما لم تكن أيام منهي الصوم عنها بمفردها كصيام يوم الجمعة. تقول والله أنا أصوم الجمعة لوحدها، لا، لأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد الجمعة في الصيام، إما أن تصوم يوما قبله أو بعده، فإذا بتصوم الخميس والجمعة معك، لكن أن تفرد الجمعة لا. طيب ما النتيجة؟ النتيجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر. هذا واحد. الثاني أن بصيامك 3 أيام من كل شهر فهي كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشرة أمثالها، فإذا صمت 3 أيام كأنك صمت الشهر، فكأنك صمت الدهر، فكأنك صمت الدهر. الثالث أن الصيام يرقق القلب ويعينك على التضرع إلى الله جل وعلا، لما تتذكر أن قبل الغروب لك دعوة مستجابة، وأن دعاء الصائم لا يرد، فتضرع إلى الله جل وعلا وتبتسم بين يديه. من الأمور التي تعين أيضا الاستعانة بالله جل وعلا، أنت في كل صلاة تصليها لله جل وعلا، يعني في اليوم والليلة أقل شيء 17 مرة تقول إياك نعبد وإياك نستعين. لا غنى لك عن ربك يا محمد، لا غنى لك عن ربك، نحن ضعفاء، مهما تجبرنا ومهما تكبرنا ومهما طغينا إلا أنه لا غنى لنا عن ربك تعالى. حقق الاستعانة بالله، أنت بالله، إذا لم يكن الله معك أنت لا شيء، أنت لا شيء. حقق الاستعانة بالله، اسأل الله تعالى أن يعينك، اسأل الله تعالى أن يعينك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ في الحديث الصحيح: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تستعين بالله جل وعلا، هذا الذكر اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ليس متعلق فقط بعد الصلاة، لا، قم في كل وقت تسأل الله تعالى أن يعينك على عبادتك، أن يعينك على أمور الدنيا، أن يعينك على كل شيء، أن يعينك على قلبك. ومن الأمور المتعلقة أيضا التوكل على الله. التوكل على الله هذا أمر مهم، قضية التوكل. اليوم العالم كله كل كلامه على الاقتصاد، كل كلام العالم اليوم على الفلوس، الوضع الاقتصادي العالمي والوضع الاقتصادي اللي مدري ايش والوضع الاقتصادي والترشيد والتوطين الى اخره. ما تسمع خوف الناس بالفقر، خوف الناس بالفقر، وكان رزق العباد على العباد، وجرت الماكينه الاعلاميه في مسايره الى خضوع العباد الى ان رزقهم هو متعلق بتصريف العباد. ولكن لو التفت الى الجهه الشرعيه لوجدت ان الجواب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو انكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا الفجر، تروح خماص قاضية البطن وتروح بطانا، ترجع بالمساء مليئة. ما الذي رزق الطير؟ ما الذي رزق الطير؟ هو الله جل وعلا. ولكن لو انكم تتوكلون على الله حق التوكل. طيب ما هو حق التوكل؟ هو تفويض الأمر إلى الله جل وعلا مع بذل الأسباب. مريم رضي الله تعالى عنها وأرضاها عليه السلام، أم النبي الكريم عيسى عليه الصلاة والسلام، بنت لا تعرف الرجال، شريفة رفيعة، تحمل ثم يصيبها البخار، ثم تضع بعدم حضرة أحد، لا يعينها أحد، يضربها المخاض طلق، ولا يحضرها أي امرأة وحيدة. ثم يقول لها الله جل وعلا: من أجل أن ينزل على الرزق وهزي إليك بجذع النخلة. هل يعرف أن النخلة يؤخذ خرافه تمره بالهز؟ ها؟ لا يعرف. النخل التمر ما يؤخذ خرافه، ما تؤخذ تمرته، لا تقطف تمرته بالهز. يعني الهز ممكن يكون في شجر العبري، يهز يطيح العبري ويلقطون الناس، يتلقى يلتقط بعض الثمار، ممكن ليمون، ممكن برتقال، لكن تمر لا يمكن الا بالخرف، اما ان يصعد الى الميزان وان كان قريب تناوله حبه الحب. ومع ذلك يقول ربنا لها: وهزي اليك بجذع النخل. لو يصبح لتحقيق السببيه، لتحقيق السببيه لا بد من وجود سبب. انت حينما تسعى في رزقك هذا صادق قلب صادق، تبذل السبب وأنت متوكل على الله جل وعلا. حتى لو لم ترزق أنت تقول: والله أنا توكلت، والوعاظ في المساجد والشيوخ يقولون أنا توكل، والله أنا متوكل، لكني رحت ورجعت ما جاني شيء. يقولون: أنت ما توكلت. تعلم ليش؟ لأنك ما رضيت، لأن ثمرة التوكل الرضا، ثمرة التوكل الرضا. فأنت قد تخرج في طلب رزقك وترجع ما حصلت شيء في اليوم الأول. لا بد أن يمحص هذا التوكل يوم ويومين وثلاثة وأربعة وعشرة، لكن سوف ترى حقيقة الإقبال بعد ذلك في قضية التوكل. يحكي أحد كبار التجار في هذا البلد في المملكة، يقول هو عمره الآن تقريبا في 1995-1986 سنة، يقول: أول تجربة لي في حياتي كنت صغيرا يافعا في الرياض، وخرجت إلى السوق يعني مع الصبيان. والشمس واضحة في رب منها، ففجأة سودت الدنيا وإذا الناس يتراكضون، وإذا بأسراب الجراد تملأ السماء. فأمر الملك عبد العزيز رحمه الله الناس بمحاولة طرد الجراد، وضع القدور وحفر الأخاديد، من يستطيع أن يصطاد يصطاد ومن يستطيع، ثم أخذ الناس يتعاونون على هذا بالعادات الموجودة بالأهازيج والأشعار وكذا. يقول: وأنا مع الصبيان نلعب مع الجراد ونلعب الجراد، إلا مما شد انتباهي في ذلك أن الجراد ينزل على مزرعة دون مزرعة، فيأتي إلى مزرعة فيأكل كل ثمرتها من التمر من الرطب والتمر وغيره، والأخرى لا يمسها شيء. فانجلت الغمة، فسألت بعد ذلك، فإذا الجراد الذي نزل على تلك المزرعة بأن صاحبها لم يؤد زكاتها ولم يتصدق عليها، وأن المزرعة التي لم ينزل فيها الجراد وسماها قال فلان وفلان، إذا أصحابها كانوا من أعظم من يتصدق ويؤدي زكاة أموالها. وهذه القصة مشهورة، والذي حدث بها هو الشيخ سلمان الراجحي، مد الله له في طاعته. إذا التوكل ليست عملية يعني في كما يقولون في سوق أسهم تبيع وتربح، لا، هي عملية تحتاج إلى وقت. ولذلك لما قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم